أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام السابق في أنه يشترط في حصول التنجس، يعني انتقال النجاسة، يشترط وجود الرطوبة، ومن هنا قيل أنه جاف على جاف ظاهر بلا خلاف. فنسأل لماذا أو ما هو الدليل على اشتراط الرطوبة حتى تنتقل النجاسة؟ يقول المصنف: أما اشتراط الرطوبة في حصول التنجس بالرغم من إطلاق بعض الأدلة كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام. هنا يريد أن يقول المصنف أن بعض الأدلة، إذا لم نقل كل الأدلة، مطلقة لم تتقيد بأنه هناك رطوبة في أحد المتلاقيين. يعني الأدلة القادمة التي إن شاء الله سنقرأ رواية منها اللي هي صحيحة محمد بن مسلم، مطلقة لم تقل أنه التنجس مع وجود رطوبة، الرطوبة لم تكن مفروضة في كلام الإمام سلام الله عليه في الرواية القادمة، هذا إطلاق. فكيف خرجتم عن هذا الإطلاق إلى وجود إلى التقييد؟ كيف قلتم أنه يجب أن تكون هناك رطوبة؟ بدون رطوبة لا يحصل تنجيس، مع أنه ماكو هذا، لا عين له ولا أثر اشتراط الرطوبة في انتقال النجاسة، لم يوجد أو لا يوجد في النصوص. هذا مقصوده بقوله بالرغم من إطلاق بعض الأدلة. خلنا نشوف مثال من هذه الأدلة. ضرب المصنف مثال صحيحة محمد بن مسلم، أو صحيح محمد بن مسلم، صحيح إذا قلنا حديث صحيح، وصحيحة إذا قلنا رواية. زين، صحيح محمد بن مسلم تروى في الوسائل محمد بن الحسن، يعني الشيخ الطوسي، عن الحسين بن سعيد، تقدم أنه هذا سند طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد الأهوازي، طريق صحيح. عن حماد بن عيسى غريق الجحفة ثقة، عن حريز بن عبد الله السجستاني أيضا ثقة، عن محمد بن مسلم، واضح محمد بن مسلم فوق الوثاقة. المهم الرواية جيدة صحيحة. يقول كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: سألت الإمام عن الكلب أجلكم الله يصيب شيئا من جسد الرجل، قال، يعني قال الإمام: تغسل المكان الذي أصابه. رواية صريحة أنه مجرد يصيبك يصيب إذا أصابك الكلب مثلا كما هو محل الكلام، إذا أصابك هذا الحيوان النجيس فاغسل محل الإصابة، اغسل محل الإصابة. يعني شنو معنى اغسل؟ يعني معناه تنجس. فلو لامس لو لامس هذا الحيوان ثوبي، المفروض شنو ثوبي؟ تنجس، ظاهر كلام الإمام اغسل. كلام الإمام هنا مقيد بوجود رطوبة، قال إذا لامسك مع الرطوبة فاغسل وإلا فلا تغسل، ماكو تقييد، كلام مطلق. وهكذا روايات كثيرة من هذا القبيل، ما بها تقييد بوجود الرطوبة، وهذا مقتضاه أنه ما لا يشترط الرطوبة، مقتضاه أن حتى الجاف، حتى جاف على جاف يكون نجس مو طاهر بعد بلا خلاف. فما هو الدليل على التقييد بمن بوجود الرطوبة؟ يقول المصنف: بالرغم من إطلاق بعض الأدلة اشتراط الرطوبة في حصول التنجس بالرغم من إطلاق بعض الأدلة، لماذا؟ قال: فللارتكاز متعلق بمن؟ متعلق بالاشتراط، اشتراط الرطوبة لأي شيء؟ قال: فللارتكاز العرفي الذي يعد بمنزلة القرينة المتصلة. مصنف هنا يرجع المن يرجعون، يعني يرجعون في التقييد أو يعتبرون التقييد بالرطوبة بسبب ماذا؟ بسبب أن العرف لا يرى نجاسة ملاقي النجس أو المتنجس، ولا يرى تأثر أحدهما بالآخر إلا مع الرطوبة، لا يرى ذلك التأثر مع وجود الجفاف. العرف لا يرى وجود التأثر وانتقال النجاسة إلا مع الجفاف، ولعله السبب أنهم يقيسون سريان النجاسة بمن؟ بالقذارات العرفية، بسريان القذارة العرفية، فعندهم من القذارة العرفية ما تنتقل مع الرطوب، ما تنتقل مع اليبوسة مثلا، فيدي لم تتقذر بملاقاتي مثلا النجاسة إذا كانت الملاقات مع الجفاف. سمو نجاسة قذارة، خلينا نعبر قذارة هو أعم النجاسة، القذارة يعني الوساخة والشيء، إذا فشي وصف مثلا جلكم الله يعني عرفا ها وساخة مو نجاسة قذر يعني، فلو مددت يدي عليه من دون وجود رطوبة من جامد جاف ما جاف ما جاف، هذا عند العرف حسب دعوة المصنف، عند العرف شنو ما يرون انتقال، لا يقال يدك أيضا تقذرت، نعم مع وجود رطوبة يقول تقذرت، هم قاسوا العرف، قاسوا هذا على منه، أو بعبارة أخرى قاسوا النجاسة الشرعية على هذا الأمر، فالمقيس عليه هو القذارة العرفية، يعني قاسوا النجاسة الشرعية على هذا الأمر، فقالوا كما أنه في القذارات العرفية عندنا لا تنتقل مع الجفاف في الطرفين، فكذلك النجاسة الشرعية احنا لا نراها شنو؟ لا نراها تنتقل إلا مع الرطوبة. الشارع المقدس أمضى ذلك الارتكاز وسكت عنه وأمضاه، وهذا الإمضاء يدل على شنو؟ يدل على أنه ارتكاز صحيح، لو كان مرفوضا لنبه عليه الشارع. يقول المصنف هذا الارتكاز، ارتكاز أن الجاف إذا كان اللامس والملموس والطرفين متلاقيين كل واحد منهما جاف فلا تنتقل النجاسة من أحدهما إلى الآخر، هذا الارتكاز يقول المصنف ارتكاز عقلائي اتكل عليه الإمام أو اتكل عليه الشارع فلم يقيد باللفظ، ما احتاج بعد يقول مع الرطوبة، اتكل على هذا الوضوح حسب تعبير المصنف، يقول هو بمنزلة القرينة المتصلة، لا يخفى عليكم أن القرينة إما منفصلة أو متصلة، القرينة المنفصلة يوجد ظهور، ينعقد للكلام ظهور، ولكن هذا الظهور مشكلته أنه شنو؟ لا يكون حجة، بسبب شنو؟ بسبب وجود القرينة المنفصلة، فالقرينة المنفصلة هادمة لفراغ للظهور، لو لحجية الظهور خطأ، مو للظهور، لحجية الظهور، هو الظهور موجود يبقى ظهور، القرينة المنفصلة رجاء مو المتصل، القرينة المنفصلة هادمة لأصل الظهور، لو هادمة لحجية الظهور بعد وجوده، الجواب الواضح أن القرائن المنفصلة هادمة لحجية الظهور، تجعل الظهور منعقدا لكن بعدين ايش تسوي؟ لا تجعله حجة، هيا قرينة منفصلة، أما القرائن المتصلة فهادمة لأصل الظهور، ما ينعقد للكلام ظهور إلا ظهور بدوي، إلا ظهور بدوي، فهو أكو ظهور بس يعبر عنه بالظهور البدوي الذي يزول، يعني بدوا وأول الكلام يزول بمن؟ يزول بتكملة الكلام، كما لو قلت لك أكرم كل العلماء لحد هسه بعد ما مكمل أنا، أنت فرضا قبل، لا أنا مسترسل في الكلام، أنا أردت أن أقول إلا الفساق، بس أنت لحد هسه إيش فهمت؟ أن المراد إكرام الجميع لو إكرام البعض، أنا أرد أقول إلا الفساق، بعدني أردت أن أقول إلا الفساق، لكن لحد هسه عقلك إيش فهم؟ فهم إكرام الجميع، هذا ظهور، بس ظهور تام لو بدوي، هذا ظهور بدوي يزول يعني لأول وهلة، خلينا نقول يزول بمن؟ عندما تسمع تكملة الكلام، فأقول لك ويل للمصلين، تقول ها بعد ما نصلي، بعد ما نصلي ذا ويل للمصلين، أقول لك الذين هم في صلاتهم ساهم، يقول لا الحمد لله أنا فهمت غير شيء، بس هذا الظهور ما انعقد ظهور إلا ظهور بدوي أولي، يزول بمن؟ يزول بمجرد تكملة الكلام، لهذا هم شي يقولون الأعلام، يقولون أصلا ما أكو ظهور، يعني بهذا المعنى، لأن الظهور البدوي كأنه وجوده مثل شنو؟ مثل عدم، أن يزال بأدنى تأمله بتكملة الكلام، هذا يا قرينة هذه المتصلة اللفظية. يقول الأعلام أما القرينة اللبية يعني القرائن العقلية مثل هاي قرينتنا الارتكازية، أما القرائن اللبية اللي هي مو لفظ يقول هاي أصلا حتى ظهور البدور ماكو، لأن أنت من البداية شنو من البداية تعلم أن الفساق لا يكرمون، أنت من البداية تعرف الفساق ما يكرمون، فلو قلت لك أكرم كل العلماء هاي كل صار لها ظهور بدوي في 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 الكلية، لو فرضنا أنت بدليل لبي وبدليل عقلي تعرف أن الفاسق أكيد ما يستحق الإكرام، وأنا قلت لك أكرم كل العلماء، من قلت لك كل العلماء صار عندك اسمه صار عندك ظهور بالكلية ظهور لفظي، لأن المكرمين هم كل العلماء، لو تقول لا لا ما يصير حتى ظهور بدوي ماكو. ليش؟ لأن هذا الارتكاز اللي مسبوق قبل لا يحكي، هو أنا أدري أنه الفاسق 100% لا يكرم، هذا الارتكاز منع من شنو؟ منع من الظهور البدوي. أعرف أن هاي الكل ليست على كليتها، فارق بسيط صار بين شنو؟ أكو فارق مهم، فارق مهم بين القرينة المنفصلة والمتصلة. شنو الفرق؟ أن القرينة المنفصلة هادمة للحجية والظهور منعقد، هيا قرينة منفصلة، أما القرينة المتصلة فهادمة للظهور، نعم هناك ظهور بدوي زال بالتأمل، أما القرينة اللبية العقلية، عقلية مثال للبية، لبية عام، القرائن اللبية، أما القرائن التي لا تكون مستفادة من اللفظ، يوم من الأيام وضحنا شيء معنى الدليل اللبي، مو كل يوم أي الإجماع والعقل والسيرة ومشاكل الارتكازات، أما القرائن إذا كانت لبية فأصلا لا ينعقد حتى ظهور شنو؟ حتى ظهور بدوي. ومن هنا أنتم لو كنتم في مكان المصنف شو تعبرون؟ تقولون أن الارتكاز، طبعا الارتكاز قرينة شنو؟ لبية لو عقلية لو لفظية، والارتكاز العقلي دليل لبي، تعبرون بأن الارتكاز قرينة متصلة لو هي مثل القرينة المتصلة، من يا جهة تعبرون؟ تعبرون بأن إذا قلت قرينة متصلة معناها تعترفون بوجود شنو؟ بوجود ظهور بدوي، لازم شو تعبر أنت؟ تقول لا لا مو متصلة، هي مثل المتصلة وإلا هي تفوق المتصلة، من يا جهة؟ من جهة أصلا حتى ظهور أولي ما ينعقد. وهذا هو لهذا المصنف كان دقيقا في تعبيره عندما قال بمنزلة القرينة المتصلة، ما قال فللارتكاز العرفي الذي هو قرينة متصلة، لا هو بمنزلة القرينة المتصلة من هذه الجهة، من جهة أنه أصلا ما ينعقد ظهور للكلام، ظهور أولي ما ينعقد. هسه إذا مبنائية المصنف هكذا، أن أولا أن هناك ارتكازا عرفيا بأن النجاسة لا تنتقل مع الجفاف في الطرفين، يعني في اللامس والملموس، وهذا الارتكاز اتكل عليه الإمام سلام الله عليه في تعبيراته عندما قال مثلا تغسل المكان الذي أصابه وغيرها، يعني متكل على هذا الوضوح العرفي واتكال عليه من باب يصير شنو مثل ما عبرنا بمنزلة القرينة المتصلة، يعني كأنه أمر واضح ما يحتاج التنبيه عليه. يبقى إذا عدنا نقاش وين نناقش؟ في الصغرى، إذا واحد بكم يحب أن يناقش ويشكك فله أن يشكك وين؟ في الصغرى، باعتبار الحمد لله هو المصنف وين ألقاها؟ بساحة من؟ ألقاها بساحة العرف، قال هم العرفة يقولون، قل الحمد لله أنا من العرف، أنا هم عرفي وأنا أشوف أنه النجاسة بما هي يمكن أن تنتقل حتى مع الجفاف، لأن إذا المسألة قياس، إذا القياس على القذارة مو على النجاسة، إذا مسألة مثل ما أنت تقولون تقول هم لعلهم قاسوها على القذارات، قذارات هو أعم النجاسات مو تقذر، وشي وصخ مثلا حائط وصخ، حائط وصخ وصاخة بي مو نجاسة، فشو صاخة شو تعبر كيف؟ ها قيء بي مثلا، قيء قيء إنسان تقيء على الحائط مثلا، هذا أنت لامسته أم يقال يدك تقذرت لو لا؟ بعد ما كل واحد وقناعاته وكل واحد وجواب، فإذا واحد شكك وقال لا العرف يرى حصول التقذر حتى في شنو؟ حتى في الجفاف. فعليه بعد المقيس عليه اصلا مو صحيح. يبقى نقاش وين؟ في الصغرى. وهذا هنا تبين اختلافات الفقهاء، قد يكون اختلاف صغروي هنا راح يصير، بس مبنائية المصنف هنا. نعم. مس الميت يولد نجاسة حدثية مو خبثية. احنا نتشعل النجاسة الخبثية. ليش نجاسة حدثية يقال عليك الغسل، غسل مس، غسل مس الميت؟ ليش ذاك حدث؟ والحدث له احكام اخرى. العرف ما يتدخل بالحدثيات، العرف ما يفهم الحدث، العرف لا يفهم ان هناك نجاسة اسمها معنوية، ما يفهمها، يعرف نجاسة خبثية. زين، وين كان كلامنا؟ فللارتكاز العرفي الذي يعد بمنزلة القرينة المتصلة. اي اللبية راح تصير بهذا المعنى، هي اقوى من المتصلة، لان المتصلة تنتظر تمامية الكلام، هي لا قبل الكلام. اي منصوص، مو هي شنو تنتظر تمامية الكلام؟ لهذا يقولون لا يجوز لك ان شنو، ان تقطع الكلام، لان احتمال يقيد بعد ذلك. واحد يحكي ما يصير تقاطعه، لان احتمال يكمل يقيد بعدين. وما يصير تحكم على واحد من جزء كلامه، ما يصير مثل ما قلنا تقرا ويل للمصلين تقطع الكلام. يجوز اكو تبين من المصلين الذين لهم الويل هم بعض المصلين وليس كل المصلين. هاي قرينة لفظية متصلة. القرينة الارتكازية لا، هاي الحمد لله مفهومة حتى مع الكلام، قبل الكلام شو تسميه؟ واضح؟ والا ويل للمصلين الوحدة مو حلوة. اقوى من المتصلة. اي اقوى من المتصلة. اي باعتبار الدليل اللبي يتصف بأن نعم اذا شك في ساعتها. زين، وين كلام؟ يقول المصنف ايضا ولنا دليل اخر. جيد، ما هو الدليل الاخر؟ لنا دليل اخر على ان النجاسة مشروطة، مشروط انتقالها بمن؟ بوجود الرطوبة. ما هو الدليل الاخر؟ قال لموثق ابن بكير رويت في الوسائل محمد بن الحسن بإسناده شيخ الطوس يعني عن محمد بن أحمد بن يحيى. هذا تقدم طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري صاحب كتاب نوادر الحكمة. عن محمد بن الحسين، الظاهر أنه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات. عن محمد بن خالد البرقي يعني. عن عبد الله بن بكير ثقة لكنه فطحي، ولهذا سميت الرواية بمن؟ بالموثقة. هذه الرواية الموثقة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، قلت له ماذا؟ الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط. هذا السؤال ايش تفهم من عنده؟ انه هذا يشير يسأل عن نجاسة الذكر ونجاسة الحائط. اي طبعا هو ظاهر كلامه مو يريد يقول الذكر اصبح طاهرا لو لا، اي لان هو يقول لا يكون عنده الماء فيمسح ذكر. الامام ماذا قال؟ خشوا الجواب. قال كل شيء يابس فهو زكي، وفي بعض النسخ ذكي، اي يعني طاهر. احنا سبب دلالة الرواية يا هو النجس يا هو الطاهر، وش يريد السائل؟ يريد السائل طهارة الحائط لو طهارة الذكر؟ ها هذا شوي يعني بخلاف بنقاش. ها لا فرض الكلام جف ذكر جف ما بيش، بس يريد يطهر مثلا، هاي اذا كان كلام عن طهارة الذكر. اما اذا كان كلام عن طهارة الحائط، الحائط تنجس او لا. المهم احنا مع غض النظر عن هاي التفصيلات، هاي التفصيلات الحمد لله ما تخدمنا في محل البحث. احنا محل البحث هاي التعبير، كل شيء يابس فهو شنو؟ كل شيء يابس فهو ذكي او زكي بكيفك، يعني شنو معناه؟ طاهر. اذا فصلت بهذا التفسير هاي الشايب انه ما دام هو على يبوسته فهو شنو؟ طاهر. فهذا محل الاستدلال، انه هو الامام عبر انه ما دام الحائط، اذا كان الكلام عن طهارة الحائط وتنجسه، ما دام الحائط لم تلاقيه رطوبة معينة من البول او غيره، فهو يبقى على شنو؟ على طهارته. يقول المصنف وغيره، يعني وغير هذه الموثق، وغير الموثق، العطف على الموثق، هذا يجر وغيره. يعني كمثلا نضرب مثال رواية صحيحة علي بن جعفر قال سألته عن الرجل يمشي على العذرة وهي يابسة، فتصيب ثوبه ورجليه، هل يصلح أن يدخل المسجد ويصلي ولا يغسل ما أصابه؟ قال إذا كان يابسا فلا بأس. هذا تعميم واضح، الإمام يقول مجرد إذا كانت هذه العذرة التي داس عليها أو كذا مشى عليها يابسة فلا بأس. فالإمام يجعل يبوس مانعا من التنجس. دليل آخر على شنو؟ على أن الرطوبة شرط، أن الرطوبة شرط في التنجس. دليل آخر وهو على أن التعبير بالغسل نفسه، التعبير بالغسل نفسه يرشد له نفسه، التعبير نفسه نفسه يصير تعبيره، ان التعبير نفسه تعبير بالغسل يرشد الى ذلك. ذلك شنو يعني ذلك؟ الاعتبار شنو؟ الرطوبه. شلون؟ يقول هو نفس قول الامام غسل هذا كافي، بعد ما نحتاج لا ارتكاز ولا موثقه من بكير اللي قبل شيء قريناها، لا لا، نفس التدقيق في كلمه غسل. شنو معنى غسل؟ الغسل إزالة الآثار العينية، يقال غسل أزال أثرا، والأثر من شلون يجيك؟ يجيك مع وجود شنو؟ مع وجود رطوبة. إذا ماكو رطوبة كيف يأتي الأثار؟ هذا هو محل الاستدلال. يقول إن التعبير بالغسل نفس هذا التعبير يرشد إلى ذلك، لأنه يعني لأن الغسل عبارة عن إزالة أثر، والأثر لا يكون هذا الأثر ولا ينتقل إلى المتنجس إلا مع شنو؟ مع الرطوبة. خاف بعضكم يشتبه يقول لا، مرات يجي الأثر يجي عينا، أقول لك إذا أجى عينا هذا صار نجس لو متنجس. أخو ما اشتبهته يعني، أجل لكم الله نحكي مثل مثال مخش مثال بالغائط. الغائط يجيك أثر منه إذا كانت رطوبة صحيح، اما اذا جاك جزء من الغائط لامس يدك هذا بعد كان هذا صار كلام في النجس او في المتنجس. هذا عين نجسه، مو كلام، هذا عين نجسه بعد اكيد. احنا مو هنا كلام، مو خلافنا، احنا قاعد نعنون عنوان انه عين نجسه نجست طاهر، نجست عينا طاهر، فهذا الطاهر الاصبع هو اصبح متنجسا متاثرا بالنجاسه من دون ان تفترض وجود نجاسه عينيه فيه. وإلا إذا أكو دم، خلنا نأخذ مثال شوي ألطف، الدم من الغائط، الدم إذا كان بإصبعي دم ولو الدم هم رطوبة، الدم هم رطوبة، نحن نكون نجيبين نجاسة ما بيها رطوبة نرجع للغائط مع الأسف. ها يعني فهذا الغائط مثلا في يدي، قد واحد يقول مشكلة يقول لا لا، يمكن أن يكون الغسل بإزالة أثر والأثر مو برطوبة، بأن يأتي جزء من العين. أقول لك إذا أتى جزء من العين هذا مو جسمه، هذا ما صار متنجس، هذا صار كلامك عن إزالة نجس، إزالة نفس الغائط. أما لو لا، لو حافظت على الفكرة، فكرتنا شنو؟ أن الإصبع تنجس بالنجاسة من دون وجود أجزاء عينية فيها، كيف إذن؟ كما لو لاقيت الكافر، يلا الكافر شلون أخذ من نجاسة عينية يعني؟ كافر شلون راح أتنجس من عنده؟ إلا في حالة واحدة، وهي شنو؟ أن أخذ منه حكم النجاسة من خلال شنو؟ انتقال الرطوبة، ولا شلون يأتي الأثر؟ كيف يأتيني أثر منه إلا مع الرطوبة؟ فالرطوبة سوت هذا الماء، الماء الذي بيني وبينه، الماء سواء كان من يدي بإيدي كانت أكو مي، هو إيدي يابسة، المي من إيدي، خافت تقول مي ما له حتى يصير انتقال جزء، لا، الماء في يدي كان ولامست وسلمت عليه وسحبت إيدي، فوجدت حينئذ ماذا يقال؟ يقال عليك أن تزيل أثر النجاسة الذي جاءك من الكافر، هو مو نجاسة عينية، ما جتني أجزاء من جسمه ما انتقل إلي. فحينئذ المصنف هكذا يقول التعبير بالغسل نفس هذا التعبير يفترض ماذا؟ يفترض وجود انتقال، لأن الغسل إزالة الأثر، والأثر لا يحصل في محل بحثنا إلا مع وجود شنو؟ رطوبة، حتى يقال تأثرت يدي بالكافر من خلالي أنه نجسني بالرطوبة التي بيننا. هذا حسب وجهة نظر المصنف. هذا كلامنا الأول في الرطوبة. إذا تم ذلك ننتقل الآن إلى شرط آخر. هذه الرطوبة قلنا لابد أن تكون مسرية، والمسرية يتضمن أمرين كما وضحنا بالأمس. مسرية يتضمن أمرين، هاي مهمة ابتلائية شوية المسألة. الأمر الأول مسرية بمعنى أن هناك أجزاء مائية تنتقل من جسم إلى جسم آخر، فلا تكفي الرطوبة غير يسمونها النجاوة، لا تكفي النجاوة ولا تكفي مجرد البرودة الشديدة ولا تكفي آثار الماء إذا كان شنو بعد أن يكون هذا الماء مثلا لا ينتقل انتقال عيني. هذا معنى. الأمر الثاني ماذا يتضمن؟ يتضمن السراية. السراية من اسمه يعني يسري يمشي، مثل ما ذكرنا بالأمس قلنا لو أن أجلكم الله كلبا سار على الشارع وكان هذا الشارع قد مثلا مبلل، أمطرت السماء مثلا فالشارع تبلل وأجلكم الله هذا الكلب أو الكافر مشى في الطرف البعيد من الشارع وأنت في الطرف الآخر من الشارع، هل تنتقل النجاسة لك إذا كنت تمشي حافي على الأرض؟ يلا، هل أصبحت رجلك نجسة مثلا؟ ها هذا السؤال. يقول الأعلام هنا لا، إلا بحالة واحدة، إلا بحالة واحدة تنتقل النجاسة إليك. إذا فرضنا أن أجزاء مائية، أجزاء مائية مثلا قطرة أو قطرات أو أكبر من هذا مشى من رجله العين نجسة المن وصل إلى رجله، أما مجرد وجود رطوبة في كل بقعة من بقاع الشارع أكو رطوبة لكنها لم تسري، يعني غير متحركة، خلينا نعبر عنها، لا توجب النجاسة. ومن هنا يقال أن الشارع الذي تنجس منه خصوص الخطوات اللي يمشي عليها الكافر أو الكلب، أما غير هذه الخطوات يبقى على الطهارة، يصير تصلي عليه بعد شوية إذا اشترطنا حتى تجعل جبهتك على الأرض باعتبار أنه موضع الجبهة يشتغل الطهارة، مو هالشي. بعد شو نقول؟ المثال اللي ذكرت فيه بالأمس كما هو موجود في الرسالة العملية أنه لو فرضنا بعض مثلا خيار أو ما أدري شنو بطيخ وما أدري شنو هاي الأمور اللي بيها نجاوة في كل موضع، شوف أكو رطوبة في كل موضع على حدة لكن ماكو قطرة مشت من هذا الجزء الأيمن إلى الجزء الأيسر أو بالعكس، فلو فرضنا أن طفلا أو نجاسة أو دما قطرة دم وقعت وين؟ في الجزء اليمين أو الجزء الكذا الشمالي أو من شنو من هذه الثمرة اللي هي تعبين الرقية، هذا الرقي نسميه رقي بعد أن تكون مفتوحة، طبعا مفتوحة افترضها مو مصدر هاي لا تفتحها ومجهزة للأكل، أنت واحد مجروح عيده وقعت قطرة دم في طرف في الطرف على سطحها، هل يوجب هذا التنجس كلها أو على الأقل كل سطحها أم يبقى أم يقال هكذا لا، بس المقدار اللي وقعت فيه القطرة يقص مثلا أو يطهر كيفك، أما باقي السطح هاي الثمرة يبقى على طهارته. يقول الفقهاء لا، هنا النجاسة لم تنتقل لعدم وجود سراية. لكم شو تقصدون بالسراية؟ إذا على الرطوبة موجودة، يقول لا نريد رطوبة تنتقل إلا بحالة واحدة، لو أنه هذا الدم أو هناك قطرة ماء مثلا مع الدم أو قطرة ماء لامست الدم وسرت من الطرف اليمين المن للطرف اليسار أو بالعكس أو ما، حينئذ كلما سرت هذه القطرة شو تسوي؟ تؤدي المن للتنجس. أعطيكم مسألة ابتلائية أخرى. واحد يتوضأ فغسل إيده الغسلة الأولى، لما غسل إيده الغسلة الأولى عادة المي هم راح يصير هم أكو رطوبة في كل موضع، نفس مثال الرقية نفس مثال الشارع، الرطوبة اللي على إيدك راح تصير نفس الفكرة، فما رطوبة كثيرة مي يجري لا، بعدها نتكمل خاصة لا شوية تزحت شيء. لو فرضنا أن هناك قطرة من الدم وقعت من فمي من أنفك أو من نجاسة أو النكار طفلا لامسك معه وضع يده على هاي المنطقة، حينئذ ماذا يقال؟ هو هذا النجاسة وين وقعت؟ على المرفق أكو ماء تحته أكيد صارت نجاسة على المرفق، لكن السؤال هل أصابعي أيضا تنجست؟ أرجو أن تكونوا وياي أنتم. أنا شو أفترض أنه إيدي بعدي مبللة كلها، مو أفترض أنه هي يابسة، لا بعدنا غسلتها كملت غسل ولامست بمرفقي نجاسة معينة، كيفك شو تفترضها؟ دم طفل صغير أي نجاسة تفترضها؟ ممتحرك تحرك شيء ما أقصدها، وإذا نجاسة لامست شنو؟ مرفقي، فشو أسوي؟ مقتضى القاعدة أنه اللي تنجس كل إيدي لو فقط المرفق أغسله، نفس الفكرة. يقول الأعلام حينئذ الذي تنجس هو خصوص الموضع الملام، أقولهم مو الرطوبة موجودة في كل أجزاء اليد، وهذا الكلام وين يكون أدهى وأمر؟ إذا واحد يغسل جنابه يا أخي يغسل وقبل لا ينشف، يعني كمل غسله سوى قبل لا ينشف جسمه، اجت نجاسة صغيرة مثلا أنفه أخرج الدم خرج من أنفه الدم وخرج على على شفته أو قريب على وجهه، هل جسمه كله تنجس؟ كل جسمه تنجس على الحشرة. لو لا يقال مع أنه شنو؟ مع أنه كل جسم الآن هو كل قطعة من جسمه عليها رطوبة. واضح الفكرة؟ الأعلام يتفقون أنه لا، الذي تنجس هو موضع الملاقات. نعم هذا الكلام لا يجري في الماء، بس بس السوائل بنجري في هذا التفصيل. السوائل إذا تنجس منها جزء تنتقل النجاسة لكل أجزاء السائل. ومن هنا قيل لو أن بحرا من ماء مضاف، بحر كامل من ماء مضاف، وقعت قطرة دم صغيرة في جزء منه، المفروض مقتضى كلامهم هناك أن البحر كله شنو؟ ما هو الدليل على اشتراط هذه الرطوبة المصرية بهذا التفسير؟ ما هو الدليل؟ يقول وأما اختصاص التنجس بموضع الملاقات في الجسم الغليظ، شوف الغليظ، أما الجسم السائل العفو أنا رحت على ثالثا ثانيا وأما اعتبار السراية في الرطوبة، لماذا يستشترطون أن تكون الرطوبة مصرية سارية؟ يقول فللارتكاز نفسه، نفس الهم رجعنا للارتكاز العرف، هم العرف يرى أنه لأنه رطوبة ندية أو جافة ما تكفي فين؟ لا تكفي في نقل القذارة، على أنه إذا اشترطنا إذا قلنا بأن مطلق الرطوبة تنجس حتى الرطوبة غير المصرية وغير المنتقلة وغير القطرة، يلزم منه ماذا؟ على أنه يلزم في المكان الكبير كما في أرض السرداب، أرض السرداب غالبا تكون ندية، تكون بها اسمها تكون بها رطوبة بس رطوبة غير مصرية، ماشي، خاصة في أيام الشتاء وغيرها ما يعني يكون بها رطوبة، يلزم في المكان الكبير الرطب أن النجاسة إذا أصابت نقطة في شماله تنجس أيضا شنو؟ جنوبه، وتنجس جميع بقاعه. يقول وهو بعيد، لم يلتزم أحد من الأعلام بهذا التفسير، أنه نجاسة قطرة دم وقعت في أرض السرداب مثلا، هذه الأرض أو أي أرض تجيب بالك، أرض كبيرة فيها رطوبة إما غير مصرية أصلا أو مصرية بهذا التفسير اللي وضحته أنا، يعني شنو يعني قصدي فيها نداوة، لكن هاي نداوة لا تكون بنحو القطرة المنتقلة وبنحو الماء المنتقل. يقول هذا لا يلتزم أحد من الأعلام، وإحنا لم نجد من في الشرع ما يفهم منه هذا. قال وأما اختصاص التنجس بموضع الملاقات في الجسم الغليظ، بالنسبة للجسم الغليظ كما ذكرنا بالأمس، مثلا نجاسة وقعت في السمن في الدهن، وهذا الدهن يا دهن شنو نفترضه؟ نفترضه دهن جامد في أيام الشتاء، فحينئذ ماذا نفعل؟ نزيل النجاسة العين ونزيل الدهن اللي هو لاقى النجاسة، أما غيره فيحكم بطهارته. لماذا؟ قال أيضا فللارتكاز المتقدم. وروايات، الحمد لله هذه مرة روايات أيضا، وروايات عديدة كصحيحة زرارة محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة، سند صحيح تقدم كثيرا ذكروا مثل هذا السند، عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر سلام الله عليه، إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان اسم كان من هو السمن يعني، فإن كان السمن، فإن كان جامدا فألقها، يعني ألقي نفس الفأرة، وما يعني وألقي ما يليها ما يكون قريبا منها، وكل ما بقي، الباقي ما بي مشكلة كله، وإن كان يعني السمن ذائبا فلا تأكله، يعني شنو لا تأكله؟ لا تأكله يعني شنو؟ يعني نجس. هذا يقال شنو؟ يقال هذا إرشاد إلى الحكم بالنجاسة. واستصبح به، استصبح يعني شنو؟ استعمله في غير ما يشترط فيه شنو؟ الطهارة. بعض الأعلام فهم أن الاستصباح له خصوصية بس استصبح به بس، لكن الإمام سلام الله عليه قد يقال أنه يريد يقول لا تأكله، استعمله فيما لا تستعمل فيه شنو؟ الطهارة. الاستصباح مو إلى خصوصية، مثال. المهم واستصبح به، يقول والزيت مثل ذلك، مو شرط السمن، الزيت أيضا إذا كان سائل أو جامد نفس الكلام يقال فيه، يقول المصنف وغير هذه الروايات وغير هذه الصحيحة العفو. زين، وأما مسألة تنجيس المتنجس، الآن المتنجس ما هو المتنجس؟ المتنجس طاهر في ذاته لكنه تأثر بالنجاسة بملاقات عين النجاسة، هذا يعبر عنه منفعل بالنجاسة يعني متنجس. هذا المتنجس هل له نفس أثر النجس؟ النجس هو العين النجسة، الأشياء الأعيان التي خلقت خلقها الله نجسة، لا ريب أن الأصل في الأشياء شنو؟ الطهارة، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق أشياء معدودة محسوبة لعلها عشرة، هاي الأشياء خالفت الأصل وكانت شنو محكومة بمن؟ بالنجاسة. هاي شنو نسميها؟ نسميها أعيان نجسة. زين، هاي الأعيان النجسة لا ريب أن فيها خصوصية أخرى، وهي أنها نجسة بذاتها ومنجسة. جيد، السؤال الثاني. زين، والمتنجس، المتنجس أيضا فيه هذه القابلية؟ المتنجس من جهة أنه متنجس متأثر، جيد هو متأثر، ما يصير أصلي بالثوب المتنجس، ولكن السؤال هل له نفس قابلية النجس من جهة أنه ينقل ويعدي النجاسة لغيره أم لا؟ هذا هو محل البحث. وأما مسألة تنجيس المتنجس فقد وقع الكلام فيها في أن المنجسية يعني نقل النجاسة، هل هي هذه الصفة، صفة المنجسية، هل هي من اللوازم الخاصة بأعيان النجاسة فقط؟ فلا تكون، لا توجد منجسية في غير أعيان النجاسة. المتنجسات متنجسات صحيح، ولكنها لا تنقل لا تعدي، أو أنها تعم، المنجسية تعم هذه الصفة، تعم حتى المتنجسات. فإذا قلنا بأنها تعم يلزم أن المتنجس ينجس. فإذا قلنا بهذه المقالة وأن المتنجس له أن ينجس، نسأل سؤال جديد، هذا المتنجس الذي ينجس هل هو المتنجس بلا واسطة اللي شو سمى؟ يسمى بالمتنجس الأول، يعني بلا واسطة قصد مباشرة، هو والنجاسة مباشرة، يعني ماكو فد متنجس بينهما. قال عبارة المصنف، وعلى الثاني أن المنجسية تعم حتى المتنجسات، هل هي يعني المنجسية ثابتة للمتنجس حتى ولو بالوسائط؟ بالوسائط يعني المتنجس الثاني الثالث الرابع الخامس المليون إلى آخره، هكذا يقال. فيلزم من هذا أن النجاسة تنتقل ما دام هناك متنجس ولو المتنجس المليون، أو لخصوص يعني أو أنها ثابتة لخصوص المتنجس بلا واسطة اللي هو يهوى المتنجس الأول. يقول المصنف لكن ينبغي أن ندفع توهما، كلامنا في متنجس مو كلامنا في ناقل للعين النجسة، وإلا إذا نقل العين النجسة أكيد، يعني لو أن العين النجسة انتقلت في مليون فرد أكو إشكالنا عند العلماء، هم بعضهم يقول بالنجاسة وبعضهم يقول بعد النجاسة، لا العين إذا انتقلت ألف فرد مليون فرد مليار فرد كل واحد منهم ينقل العين، هاي قطرة الدم كل واحد ينقلها من واحد لواحد، طبعا يتنجسون كلهم. لا احنا كلامنا في متنجس لم ينقل عين، لهذا يقول المصنف بعد الالتفات إلى انحصار محل الكلام بالمتنجس غير المشتمل على عين النجاسة، وإلا يعني إذا كان مشتملا فهو منجس بلا إشكال، لم يخالف أحد، إنه من خلافنا نجاسة من دون نقل عين، كما لو أن يدي اليمنى لامست الكافر مع الرطوبة ويدي اليسرى لامست يدي اليمنى مع الرطوبة ويدي اليسرى لاقت ثوبي مع الرطوبة وهكذا، فثوبي أيضا سيكون متنجس أم لا؟ يقول المصنف هنا سوف نحتاج أن نعرض أدلة الطرفين. يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.